أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير وأكرم السفراء المرسلين محمد وعلى آله السفراء بين الله وبين خلقه. بعد ما عبرنا البحث عن أن التسليم المخرج من الصلاة موجب لسجدتي السهو، يعني التسليم بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاتان التسليمتان الأخيرتان المخرجتان كل منهما أي منهما من الصلاة، هاتان موجبتان لسيدتي السهو. وأما التسليم على النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد أو التسليم على آله أو على الأنبياء والمرسلين والمقربين والملائكة عفوا المقربين، فلم يذهب المشهور إلى أن هذه التسليمات مخرجة عن الصلاة، ليست مخرجة عن الصلاة، لا سيما في التسليم على النبي ليس مخرجا عن الصلاة، بل هو يعتبر من أذكار الصلاة التخاطب والتوجه للنبي صلى الله عليه وآله من أذكار الصلاة، وعدوها من الصلاة على النبي تحية للنبي. على أي حال هذا أمر مر. بعد ذلك يقول الماتن ماذا؟ يقول الماتن كما أن بعض الصيغتين كذلك بعض الصيغتين الأخيرتين اللتين السلام علينا أو السلام عليكم، بعض الصيغتين كذلك يعني موجبتان لسجدتي السهو لو أتى بهما المصلي. ويقول الماتن وإن كان لأن بعض التسليمتين الأخيرتين يصدق عليه عنوان الكلام الآدمي، فبالتالي عموم سببية الكلام الآدمي لسيدة السهو يشملهما. ويقول ماتن وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق حتى لفظ واحدة وهي السلام توجب، هذا كلام وانت تقصد بيه تحيي بيه البشر مو تحيي بيه رسول الله، فإذا قصدت تحيي بيه البشر تحيي بيه كذا كلام المخلوقين يصير، ولفظة السلام كلمة كاملة استعمالية ومعلها معنى فيصدق عليه تكلم وكلام، فحينئذ سببية صدور هذا سهوا لسيد السهو العموم شامل له. بعد ذلك يقول ماتن بل قيل إن حرفين منه موجب، لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة، حرفين منه موجب يعني غير إذا أردنا نتمسك بعموم التسليم المخرج أدلة خاصة في أنه موجب لسيدتي السهو، طبعا ما يصدق على الحرفين أنه تسليم، لكن إذا أردنا أن نستدل من جهة عموم الكلام والتكلم مر أن حرفين يصدق عليه تكلم، وبالتالي نعم يشمل. السيد يزي يقول إلا من حيث الزيادة، يعني يقبل أن هذا من جهة الزيادة لا من جهة الكلام، سيأتي هل الزيادة عموما موجبة لسيدتي السهو أو لا. هناك جماعة تبنوا ذلك، لكن كثير من متأخرين العصر وحتى المتقدمين ربما لم يتبنوا أن كل زيادة سهوية موجبة لسيدتي السهو. هذا بحث يأتي مستقل، هل كل زيادة وكل نقيصة في الصلاة توجب سيدتي السهو أو لا، سيأتي البحث فيه. السبب الثالث للسجدتي السهو نسيان السجدة الواحدة. إذا نسي السجدة الواحدة يوجب ماذا؟ سجدتي السهو. متى؟ إذا فات محل تداركها ركها، كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع، وإلا إذا تذكر قبل الركوع ولو كان قد قام وقرأ وكذا لازال محل التدارك، لأنه كما مر بنا أن محل التدارك للجزء المنسي أوسع من محل التدارك للجزء المشكوك. الجزء المشكوك إنما يلزم المصلي بتداركه إذا لم يتجاوز إلى غيره. كل شيء شككت فيه ثم تجاوزت منه إلى غيره فشكك ليس بشيء، ما تلزم بالتدارك. فالمحل المشكوك دائرة أضيق من محل يعني لزوم التدارك. المحل المشكوك دائرته أضيق من دائرة تدارك المحل الجزء المنسي. الجزء المنسي ولو دخلت في غيره وغير غيره وغير غيره ما لم تدخل في ركن تلزم أنت بتداركه. غاية الأمر هذه الأجزاء التي أتيت بها حيث أنها غير ركنية زيادتها سهوية غير مبطلة، مر بنا مرارا. بعد ذلك يقول ماتن، أنا عمدنا أقرأ المتن كله بعدين نروح للاستدلال. يقول وأما نسيان الذكر فيها في السجدة أو بعض واجباتها الأخرى ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب سيدتي السهو. من جهة نسيان السجدة ما يصدق عليه نسيان السجدة، أن أصل السجدة مر بنا مرارا، مثلا كل جزء ركني، كل جزء، كل هذا كلام الأعلام، كل جزء ركني ليس كل ما فيه ركن. مثلا ركوع ركن، لكن ليس كل ما في الركوع ركن. السجدتين ركن، السجدتان ركن في الركعة الواحدة، لكن ليس كل ما في السجدتين ركن. بعض ما في الركن هو الركن، مر بنا مرارا. فالركوع الركن فيه الانحناء، ذكره كذا فلان كل ليس بركن، فليس كل ما في الركن ركن طبعا. ومر بنا ايضا الجزء غير الركني أيضا فيه ركن. عجيب، جزء غير ركني فيه ركن؟ أي طبعا، شلون يصير؟ المقصود أن الجزء الغير ركني هو غير ركني في الصلاة، لكن هو كما هي الجزء عموده ماذا؟ ولا هو غير ركن، حتى عمودها غير ركن، عموده ركن فيه وليس ركن في الصلاة. ها؟ الجزء غير الركني له ركن ضمني، ركن ركنية في الجزء لا ركنية في الكل. مثلا السجدة الواحدة ليست ركن، لكن قوام السجدة الواحدة بالوضع الجبهة قوام ركن. مثلا التشهد ليس بركن، لكن قوام التشهد مثلا البعض ذهب إلى أنها الشهادة الأولى مثلا، على كل لا أقول هذه كل أقوال، فهذا أمر يجب أن نلتفت إليه. أن القدماء ولا بأس كلامهم، السورة السورة التي تقرأ بعد الحمد أو نفس الحمد معنى ليست بركن، لا الحمد ركن ولا السورة التي تأتي بعد الحمد ركن، ليست ركن. لكن عند القدماء والمشهور القدماء ونتبنى منصوص عليه ركن القراءة جل السورة مو كل السورة. إن عند القدماء إذا نسيت آية من السورة ليس ملزم أن تتبدل السورة لسورة أخرى، تستطيع أن تكتفي بجل السورة منصوص عليه ونتبنى. لما؟ لأن جل السورة هو الركن في السورة، لا أن كل ما في السورة ركن. فالمقصود هناك أجزاء غير ركنية، غير ركنية لكن فيها ركن، فيها ركن يعني بلحاظها هي، يعني ماهيتها غير الركنية ركنها ماذا؟ ركنها ماذا؟ هي الآن مثل على كل، يمكن واحد يمثل افترض الكهرباء في الجامع أو في المبنى ليست ركن في المبنى، هو حتى بدون إضاءة يصير استثمار وكذا. لكن إذا أردنا الكهرباء اللي هي غير ركنية ركنها مثلا أسلاك مثلا كذا فلان، فجزء غير ركني وإن كان غير ركني، الباب مثلا ليس بركن لكن قوام الباب بطلاقتين مصراعين سواء كان يوضع باب المسجد أو ما يوضع. فهناك أجزاء غير ركنية لكن هذا الجزء غير ركني في ماهيته هناك ما هو ركن. إذن الحديث عن جزء الجزء، الجزء الجزء غير جزء الكل، جزء الكل وفي جزء الجزء وجزء الجزء الجزء وشرط الجزء وجزء الشرط وشرط الشرط، هاي كلها مرت بين دي التفاصيل. جيد. فهنا السيد اليزدي ماذا يقول؟ يقول بأن وضع الجبهة في السجدة الواحدة، إذا وضعت الجبهة ونسيت الذكر ونسيت هم وضع اليدين وكذا بس وضعت الجبهة ورفعتها، هنا تحققت منك السجدة. لما؟ قوام السجدة بوضع الجبهة لا باليدين ولا بالركبتين ولا بالإبهامين، قوام السجدة. الآن هذه نقيصة، صح هي نقيصة، من يتبنى أن كل نقيصة في الصلاة فيها سجدتي السهو حيث يوجب سجدتي السهو من جهة النقيصة لا من جهة ترك السجدة، ولا السجدة قوام وعنوانها قد تحقق. وهذه نشوف نقطة صناعية، إذا خلل في مركب موجود أو كذا وكذا وتلتزم بلزوم علاج الخلل يجب أن يتفطن الباحث أن لزوم تدارك الخلل من أي زاوية، من جهة دي الزاوية دي تلك الزاوية، تحديد السبب فيه دقة صناعية ولآثار. هذا إجمال كلام السيد اليزدي في نسيان السجدة. الآن لنذهب للاستدلال، ذهب إلى يعني تقريبا نسيان السجدة موجب لسجدتي السهو، ذهب إليه المشهور، بل قيل إجماع بين أصحاب، واستدل عليه بعدة روايات. الأولى صحيح جعفر بن بشير. جعفر بن بشير هو من أصحاب يعني الثقات الأجلاء، ومن أصحاب الإمام الرضا على طبقة على ما في بالي. قال سئل أحدهم، يعني أحد الأئمة، يعني ما قال بعد أحدهما، قال أحدهم، سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا السجدة. سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة. شنو معناها؟ مجموع الركعتين ما سجد فيها إلا سجدة، أو كل ركعة ما سجد فيها إلا سجدة؟ اختلف العلماء في الاستدلال، سيأتي. أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة، وهو في التشهد الأول، والآن هو في التشهد الأول ذكر ذلك، ذكر أنه نسي. قال فليسجدها ثم ينهض يدارك، يعني بالنسبة للركعة الثانية هو يستطيع يدارك بعد في التشهد، فبالنسبة للركعة الثانية يستطيع التدارك، لم يفوت محل التدارك. فليسجدها ثم ينهض، وإذا ذكره، ذكر النسيان، وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها، يعني كأنما قضاء السجدة داخل الصلاة. شوفوا العبارة ندقق فيها، لأن هذه كلها إشكالات ذكروها على الاستدلال بهذه الصحيحة. الصورة الثانية مذكورة في الرواية، وإذا ذكره، ذكر النسيان، وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسجد سجدتي. طبعا بيت القصيد في هني ثم يسجد سجدتي السهو، أن نسيان السجدة يوجب ماذا؟ سجدتي السهو، هذا بيت القصيد. لكن هذا البيت اللي فيه القصيد يشتمل على مضامين كلها خلاف مثلا ثوابت في باب الصلاة، فكيف يمكن الاستدلال بها الصحيحة؟ الإشكال الأول هو اللي تعرضنا له الآن في البداية. سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين إلا سجدة واحدة، إلا سجدة واحدة تصير باطل، إذا كان المراد من مجموع الركعتين ما سجد إلا شنو؟ سجدة واحدة، تصير باطل، لأن الركعة الأولى ليس فيها بدون سجود وفوت ركن فتصير باطلة، فكيف تصحح هذه الصلاة كما هو مفادها الرواية؟ هكذا أشكل، لكن هذا الإشكال مو في محله. لما؟ لأنه متعارف التعبير، لما يعبر لم يسجد في الركعتين إلا سجدة يعني كل ركعة سجدة بس، مقصود هذا، مو أن مجموع الركعتين لم يسجد إلا سجدة واحدة، مو المراد هذا، هذا استعمال دارج شائع، لم يسجد في الركعتين لسجدة. يعني في كل ركعة ركعة من ركعتين لم يسجد إلا سجدة، هذا المراد مالي، لأنه كذا. ثم سيضطرب احنا بشكل حرفي جمودي، نريد مثلا نستظهر من هذا المقطع هذا، خب من قال السيدة الواحدة هي في الركعة الثانية؟ في الركعة الأولى، في الركعة الثانية ما سيد الشيء تشهد، هو يستطيع أن يدارك، فلا الركعة الأولى فات منها ركن ولا الركعة الثانية فات منها ركن، تحمل على هذا المحمل، ما تضير في ذلك، خب مو متعين أن السيدة الواحدة في الثانية، الواحدة هو سيدة واحدة في الأولى. لذا الإشكال على الرواية من حيث هذا المقطع ليس في محله، هذا المقطع سليم. إشكال ثاني، إشكال ثاني أنه عندما يتذكر في التشهد الأول ترك السجدة يجب أن يتدارك السجدة للركعة الثانية، لا أنه يقضي السجدة للركعة الأولى. لأنه على الإسلام لاحظ أمر ذكر وهو في التشهد الأول قال فليسجدها ثم ينهض، فهنا إشكال أنه لماذا أمر عليه السلام القضاء في وسط الصلاة، هذا خلاف الروايات المستفيضة المتعددة التي فيها أن قضاء السجدة خارج الصلاة مو قضاء السجدة داخل الصلاة. هذا الإشكال أيضا في غير محله قابل للجواب، لأن نسيان السجدة إذا كان من الركعة الثانية هذا مو قضاء، أداء تدارك لنسيان، تدارك لنسيان لكنه في المحل وليس قضاء، فلم يقضي قبل يعني في خارج الصلاة، يقضي في نفس الجلوس للتشهد الأول لأنه نسيان من سجدة في الركعة الثانية وهو في التشهد ولما يدخل في ركوع الركعة الثالثة، فمحل التدارك موجود أداء وليس قضاء. أن يحمل فقط على القضاء أول كلام خب، وهذا مؤيد للاستظهار الأول بعد. هذا الإشكال الثاني إذن ليس بتام. إشكال الثالث، إشكال الثالث أنه إذا في الشق الثالث في الرواية نقرأه مرة ثانية، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم، وإذا ذكره ذكر النسيان وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو. هذا المقطع فيه إشكالين، إشكالين عندهم. إشكال إن لم يقضي سجدة واحدة لازم يقضي سجدتين بينما هو ذكر سجدة واحدة. إشكال ثاني أو رابع إنه لما ثاني من حيث المقطع، رابع من حيث مجموع الإشكالات، لماذا يسجد قبل السلام؟ المفروض بعد السلام مو قبل السلام. أيضا هذا الإشكال مدفوع، بماذا مدفوع؟ أن التعبير بيسجد جنس مو المراد به سجدة واحدة، في ذمة سجدتين سجدتين ثلاث ثلاث، إذا لم يكن الركعة واحدة توزعت السجدات فليس إخلالا بركن ويقضي السجود، يقضي السجود يسجد يعني يقضي السجود، سجود جنس مو المراد إلا واحدة. هذا من هالزاوية هذا الإشكال المرتب. أما من زاوية التسليم صغاية الأمر، هذا المقطع غير معمول به في الرواية، لماذا تسقط الرواية كلها؟ راوي اشتبه، شيء راوي اشتبه في التقديم والتأخير بس مو في أصل المتن، حينئذ يسقط الرواية عن الحجية، مع أنه يمكن أن يكون ثم يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، يعني اشتباه من راوي أيضا من زاوية أخرى قد يكون التسليم تسليم سجدتي السهو. فالمقصود من هذا المقدار هذا لا يسقط الصحيح عن الاستدلال، إذن الاستدلال بالصحيحة تام متين والصحيحة موجودة في مصدرها في أبواب السجود الباب الرابع عشر الحديث السابع. رواية أخرى، رواية أخرى استدل بها أيضا في نفس الباب أبواب السجود الباب الرابع عشر الحديث الخامس، مرسل معل بن خميس. طبعا هذا مرسل، مرسل خفيف، مرسل خفيف ومرسل ثقيل، شنو طويل طويل طبعا في مقام الخفيف ماذا يريدون به اصطلاحا في علم الحديث والدراية؟ يعني مثلا السند صحيح أعلائي كذا قوي، بعدين ذاكر الثقة الجليل يقول عن رجل عن معل بن خنيس، شوف هاي قالوا يعبرون عنه إرسال في طبقة. فالآن احنا في صدد ذكر أنواع الإرسال ومراتب الإرسال عند المشهور ليست على وتيرة واحدة في الضعف والقوة. مثلا المرسل يقول الحسن بن محبوب هذا الجليل كذا فقيه كبير عن بعض أصحابنا عن معل بن خنيس، هذا فرق. بعض أصحابنا المراد به مو بس إمامي، غالبا بعض أصحابنا إن أهل الرواية، هذا إرسال، هذا أخف بعد من ذا الإرسال لقم. أولا طبقة واحدة، ثم إبهام وإيهام باسم الراوي، لكن ذكر وصف الراوي والعمدة وصف الراوي مو شخص الراوي. ولو مثلا أحد معه قال عن ثقة عن معل بن خنيس ما في مانع، يعني شهد روى الحسن بن محمود عن من يشهد هو حسن عن أنه ثقة، وهذا حسن محمود عن ثقة ما في مانع. العمدة في سلسلة الرواة أوصافهم وليس ذواتهم، ذواتهم سواء زيد رواها، حسن المحبوب رواها، صفوان رواها، المهم هو الثقة. بتعبير الإعلام لو الوثاقة تنفصل عن الأشخاص لكانت الحجية دائرة مدار الوثاقة وليست مدار منه الأشخاص. كما يعبر الإعلام بتعبير لطيف أيضا يقولون الفتيا تدور مدار الاجتهاد وملكة الفقهاء وليست مدار الأشخاص، فلو انعزلت ملكة الفقهاء تجسمت بشخص تجسمت هي بدون شخص، بس تجسمت هي التي في الحقيقة يرجع إليها. هذا تعبير لطيف عن أن الموضوع الأصلي ما هو ليس زيدية زيد وإنما الفقهاء الموجودة، هذا تعبير لطيف، هم صناعي هم أخلاقي هم في بعد من القراءة الفقه السياسي. على كل فإذا هذا نوع إرسال آخر. وهل مثلا إذا يفتوق إرسال في طبقة واحدة عن إرسال في كل الطبقات، فرق إرسال متوسط إرسال شديد على مجال. ثم هذا الإرسال في كتاب صحيح قوي جدا في الكافي في الفقيه في كذا، تارة لا في كتاب متوسط ليس كتاب جدا مثل جامع الأخبار مثلا أو كتاب آخر. إذن الرواية المرسلة هي في أي كتاب أيضا هذه الجهة من جهات قوة أو ضعف الرواية. طبعا علمكم هذه نكتة لطيفة رجالية نلتفت إليها، حتى المشهور عندهم الخبر الصحيح على درجات. أو نعم لم يقولوا صحيح أعلائي، نعم يعني في صحيح غير أعلائي، مع أن الصحيح بس غير أعلائي. مثلا رواية صحيحة لكن في كتاب معتمد بس مو شديد الاعتبار. وحتما مر بالأخوان هذا التعبير صحة الكتاب، شنو صحة الكتاب؟ نفس صحة الكتاب درجة، كتاب جدا معول عليه مدقق مؤلفه ضبط نيقد متثبت، هو هلما جرى في كتاب لا متعارف لكن وهلما جرى. فإذا صحة الكتاب درجات، صحة الطريق درجات، ضعف الطريق أيضا درجات، وهذه نكات جدا مهمة. موثق الموثق هم درجات، أهو عجيب، هنا هو المثقف. الرواية الحسنة هم درجات، حسن في غاية تعبيرهم هم الفقهاء والرجال، رواية حسن في غاية الحسن، عجيب في غاية الحسن وسط الحسن، هي كلها كلها حسنة محسنة لكنها درجات وليست درجة واحدة. كما أن الصحيح درجات، بعض الصحيح يبلغ درجة مثل بمثابة قطعي الصدور وله خبر واحد لكنها محتفة بقراء كيفية عديدة 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 تجعله في قطعي الصدور. هذه نكات يجب نلتفت إليها. لا يقال الخبر بكيل واحد وإن عنوية بقسم واحد. لذا المشهور عندهم الخبر المرسل أو الضعيف أو فلان أو فلان، هذا الخبر إذا كان رسالة خفيف كذا كذا جبر بأدنى القرائن سهل، فضلا عن كثرة القرائن بعد يصير وثوق بالصدور فيه. هذه نكتة يجب أن لا نغفل عليها على مبنى المشهورة، مو مبنى مدرسة السيد أحمد الطاووس اللي هي مدرسة السيد الخوئي، لا، على مسلك المشهور. لذا هذه على كل فائدة معترضة لشرح أن رواية معل بن خنيس هنا في المقام إرسالها خفيف وليس إرسالها شديد، خفيف وليس شديد. مثلا الصدوق أولا كتاب الفقيه كتاب اعتنى بالصدوق أكثر من كتب الأخرى، كمال الدين ليش اعتنى به، عيون أخبار الله اعتنى به، توحيد الصدوق ما اعتنى به، خصال معاني ليش اعتنى به، هم الأصحاب اعتنوا به هم هو اعتنى به. أما بعض كتب الصدوق معتبرة مصادقة الأخوان مدري كذا، بس هو نفس الصدوق مو كلش تشدد فيه. أمال الصدوق أنعم به وأكرم، كتاب معتبر ويعول عليه، بس هو الصدوق مو تشدد فيه كثير ودقدق فيه كثير مثل ما دقدق في الملاحظة الفقهية. ومثل هو يقول في أول ملاحظة الفقهية أنه دقدقت كثير. كلي نفسه كتب الأخرى مو مثل كتاب الكافي، يعني في درجة الاعتبار مع أنها كلها صحيحة، لكن 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 درجات. كما أن اعتناء الأصحاب بالكتب يختلف اعتناءهم الآن في عصر الحاضر، اعتناء الطائفة بجملة من كتب الرواية في التصحيح وفي الطباعة وفي الكذا وفي الترقية في تعدد الطبعات مثل بقية الكتب الروائية، ها لا، هي درجات من الاعتبار يعبر عنها. فضلا عن أن الصدوق نفسه في من لا يحضر الفقه مثل يقول قال الصادق، ما يقول روي عن الصادق، هو جازم يعني، هذا إرسال لكن إرسال مقترن بفتية للصدوق بأنه جازم بصحة الرواية من القبيل. فهذه إذن الإرسال أو الصحة أو أقسام الحديث على درجات يجب أن لا نغفل عنها. هذا بالنسبة إلى سند الرواية، سند الرواية إن شاء الله متن الرواية نقرأه غدا ونرى دلالة على أن ترك السيدة موجب لسيدتي الساو. ثم في رواية معارضة نتعرض لها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.